وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف قراءتنا لكتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ولا زال المصنف رحمه الله يذكر الأمور الأربعة التي من حفظها فقد حفظ دينه، وذكر أولا اللحظات وقد سبق، والمقصود به كما مر معنا يعني أنه يلحظ نظره، ومر معنا أيضا الخطرات وهي الأفكار والهواجس، ثم مر معنا اللفظات وهي اللسان، ووقفنا على الخطوات، فنبدأ على بركة الله في قوله فصل. وأما الخطوات، نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا لحظاتنا وأيضا أفكارنا وأيضا ألفاظنا وأيضا خطواتنا، فنبدأ على بركة الله عل وعسى أن يكون ذلك سببا في حفظ ديننا وتحصيل المراتب العالية في أخرانا. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما الخطوات فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكن أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة. ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما
عثرة الرجل.
أحسن الله إليك. ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
يعني أن الإنسان عليه حينما يقدم رجلا ويؤخر أن يتأمل إلى أين يريد الذهاب، إلى الخير أم إلى الشر. فمتى ما حفظ الإنسان خطواته فلم يقدم بها إلا إلى الخير، كان بابا عظيما من أبواب حفظ الدين. وأما من يترك خطواته يذهب كيفما شاءت دون تفكير ولا تأمل، فإنه يريده الردى وهو لا يحس بذلك حتى يكون مقتول العدة. والله سبحانه وتعالى ذكر الخطوات في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومن معاني الهون أنه يمشي متأملا متفكرا، لماذا يمشي، لماذا يخطو، ما الفائدة من هذه الخطوات، ما الفائدة من هذا الذهاب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فلا يجارونهم. ففي الآية دلالة على الخطوات ودلالة على اللفظات. ولما وصف الله عز وجل أهل الاستقامة أيضا وصفهم بحفظهم للفظاتهم وخطواتهم، فقال عز وجل: يعلم خائنة الأعين، وهذه هي اللحظات، وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور، وهذه هي الخطرات. يعلم خائنة الأعين، هذه اللحظات، وما تخفي الصدور، هذه الخطرات، وهي الأفكار. فإذا لا بد للإنسان أن يكون حازما يحفظ خطوه ويحفظ لفظه ويحفظ لحظه ويحفظ أيضا خطره. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وهذا كله ذكرناه بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان ونظير حديث ابن مسعود.
يعني ابن القيم رحمه الله ذكر اللحظات وذكر الخطرات وذكر اللفظات والخطوات، لأن هذه الأربعة هي مقدمات الفواحش، هي مقدمات الفواحش، مقدمات الزنا، مقدمات اللواط، متقدمات السكر، مقدمات العربدة وغير ذلك من الأمور. فمن حفظ لفظاته وخطواته ولحظاته وخطراته كان بعيدا عن هذه الأمور التي هي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش أيها الإخوة أمرها خطير، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث، وذكر الثيب الزاني. تأملوا معي إلى عظم هذا الجرم أنه يستحق فيه المسلم أن يقتل، الثيب الزاني. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان،
في قوله تعالى وفي سورة الفرقان: والذين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم.
قال: ونظير حديث ابن مسعود،
وقد مر معنا. نعم.
وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا ثم بالذي يليه، فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه. ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من مفاسد الزنا. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد في هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين، وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. فكم في الزنا من استحلال محرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم، ومن خاصية أنه يوجب الفقر يقصر العمر ويكسر
الزنا. أيها الإخوة، فساد للمجتمعات أيما فساد، فساد للمجتمعات أيما فساد. ومن أراد أن يعرف هذا فلينظر إلى بعض المجتمعات التي أصبح الزنا فيها مباحا، تجد في المجتمع التفكك الذي لا يعقل، ولا أحد يتحمل الآخر، لا الابن يتحمل الأب، ولا الأب يتحمل الزوجة، ولا الزوجة تتحمل البنت، ولا البنت تتحمل أختها، وهكذا دواليك. كل ذلك بسبب الزنا. الزنا مفاسده أكثر مما ذكره المصنف رحمه الله، أما آثار الزنا فهي كثيرة. فمن خاصيته، نعم،
قال رحمه الله: ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس.
هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ومن خاصية أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمت، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقرب منه الشيطان.
الله أكبر. هذا يعني عقوبة عاجلة شتات القلب ولزوم الهم والحزن والخوف، ها، ومباعدة الصاحب والصاحب الصالح الملك ومقاربة العدو اللدود الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. فلو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت.
لو قيل لرجل: الآن نخيرك بين أمرين، إما أن نقتل زوجتك وإما أن نزني بها، ما الذي سيختاره العاقل؟
القتل.
هذا يدلك على شناعة الزنا. يتحمل الرجل القتل في موليته، سواء كانت أمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته، ولا يستطيع أن يتحمل الزنا. هذا يدلك على شناعة وفظاعة هذا الأمر. وإذا كان الإنسان يدرك شناعة الزنا فعليه أن يتقي الله عز وجل في المؤمنات وفي المسلمات، وأن يدرك أنها أخته في الإسلام فيحافظ عليها كما يحافظ على أخته من النسب، بل وأولى. نعم.
قال رحمه الله: وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغت؟
إي وربي، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين، نشهد له بذلك. ما ترك شرا إلا وحذرنا منه، ولا خيرا إلا وأرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله في التحذير من الزنا قد بلغ مبلغا عظيما، لو تفكر فيه العاقل لكان مجرد إدراكه لشناعة وفظاعة الزنا كافيا في بعده عنها، فكيف بالعقوبة العظيمة المترتبة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله في ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف: سر بديع لمن تأمله. وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، يقل الرجال ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وقد جرت سنة الله جل وعلا في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. قال ابن مسعود:
عقوبات هذه متنوعة، عقوبات الزنا العامة والخاصة متنوعة، ولو لم تكن من عقوبات الزنا إلا التفكك الأسري لكان هذا كافيا، فكيف وثم عقوبات أخرى في المجتمعات وفي الأراضين وفي الأرزاق وفيما حول؟ تأملوا معي هذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث عظيم: والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يعني الله يغار لما يرى هذه الحالة. إذا رأى الله عز وجل الرجل على زوجته يحب ذلك سبحانه وتعالى، لأنه جاء بطريق شرعي. وإذا رأى الله سبحانه وتعالى الرجل على امرأة أو مع امرأة لا تحل له فإنه سبحانه يغار، وغيرته سبحانه تورث العقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. رأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنا له يغامز امرأة فقال: مهلا يا بني. فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته. قيل له: هكذا غضبت لي؟ لا يكون في جنسك حبر أبدا. وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل فيه أشنع القتلات، وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنا رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامته الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم منكم، ولم تمنعوا رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره.
يعني الناس اليوم لا سيما المفتونين بالغرب يقولون: كيف ترجمون إنسان إذا زنى؟ ينظرون إليه ولا ينظرون إلى ما ترتب على فعله، على الفاحشة التي فعلها وأفسد المجتمع. ولو تأملوا ما فعل في المجتمع لعلموا أن الرأفة به خلاف العقل، فضلا عن كون الرأفة مع الزاني أو الزانية خلاف النقل. وسأضرب لكم مثالا: لو رأى إنسان والدا يضرب ابنه الصغير، يشفق عليه ولا ما يشفق؟ يشفق على الولد ولا ما يشفق؟ أجيبه، يشفق. فإذا صرخ صارخ منهم: لم تضرب الولد؟ فقال: ضرب أمه. هل يشفقون عليه؟ قطعا لا. تأملوا معي الآن، الناس اليوم لا ينظرون إلا إلى الذي يقام عليه الحد، لا ينظرون إلى ما فعله من الأمور الشنيعة. لو أن ولدا صغيرا ولو لم يكن بالغا ضرب أمه فضربه أبوه، الناس لا يشفقون عليه. فإن كان عاقا وضربه لا يشفقون عليه. طيب هذا أعظم. لكن ماذا نفعل بالمفتونين بالغرب؟ نسأل الله أن يهديهم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، لكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة تحملهم على تعطيل حد الله.
وسبب الرحمة هذه ما هو؟ لماذا الناس يرحمون الزاني حينما يقيمون عليه الحد خلافا للسارق والقاذف وشارب الخمر؟ لأن السارق يراه أكثر الناس ويهابونه ويخافونه، والقاذف يسمعه أكثر الناس ويهابون من سلاطة لسانه ويخافونه، وشارب الخمر يراه أكثر الناس فيخافون منه ويخافون من أفعاله لعدم عقله. بخلاف الزاني فإنه ربما يكون تستر، لا يراه إلا الشهود، أو لا يراه إلا إقراره، لا يراه إلا الله، وليس من رأى كمن سمع. نعم.
وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف،
هذا وجه آخر غير الوجه الذي ذكرته أنا. نعم.
أن هذا الذنب يقع من الأشراف والأوساط والأرذال، في النفوس أقوى الدواعي إليه والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق. كثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه ولا يستنكر هذا الأمر، فهو مستقر عندما شاء الله من أشباه الأنعام. لقد حكي لنا من ذلك شيء كثير، أكثره عن ناقص العقول كالخدام والنساء. وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ينفر النفوس منه، وفيها شهوة غالبة لها.
هذا السبب الثالث من أسباب رحمة الناس للزناة إذا أقيم عليهم الحد، أنه ذنب غالب ما يقع مع التراض، يقول خلاص ما دام راضين وش علينا منهم، بخلاف السرقة والقذف وشرب الخمر فإنه يتصور فيه الغصب. نعم.
فتصور ذلك لنفسها فيقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد، وهذا كله من ضعف الإيمان. وكمال الإيمان أن يقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون خلوة حيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف بالحجارة، وذلك لاشتراط الزاني واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماوية الحياء من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به، على قولين سمعت شيخ الإسلام رحمه الله يحكيهما، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنية.
نعم.
أحسن عليك.
على وزن فعلة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولد زنية، فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه مظنة كل شر وخبث، وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدا، لأنه مخلوق من نطفة خبيثة. وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام أنه النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام؟ قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا، وأخزى وأخبث وأوقح، وهو جدير أن لا يوفق لخير، وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض ما يفسده عقوبة له. وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا هو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح. والتحقيق في المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا، وكان في كبره خيرا منه في صغره، وبدل سيئاته بحسنات، وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات، وغض بصره، وحفظ فرجه من المحرمات، وصدق الله في معاملته،
وصدق
الله في معاملته فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك، فلا تقصر عن محو هذا الذنب. وقد استقرت حكمة الله به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له،
وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده أنه جعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا فضل من الله ومنه، ولولا فضله سبحانه ورحمته ما طاق أحد العيش في الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. وأما مفعول به كان في كبره شر مما كان في صغره، لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح، ولا استدرك ما فات، ولا أحيا ما أمات، ولا بدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله. فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، فتتضاعف عقوبة السيئات بعضها بعضا، كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم حال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة.
لذلك ينبغي على الإنسان أن يداوم على الطاعة حتى تأتيه منيته وهو على الطاعة. نسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وختامكم. نعم.
قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله.
هذا الإمام أبو محمد عبد الحق الإشبيلي هو أول من ألف الجمع بين الصحيحين واختصر الصحيحين، وكتابه يعد من أنفع الكتب في الجمع بين الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا، ولها طرق وأبواب، أعظمها الإكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. فربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة. فربما جاءه الموت على ذلك، فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد قال: ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت، فجعل ابنه يقول: قل لا إله إلا الله، فقال الناصر: مولاي، فأعاد عليه القول.
فقال الناصر مولاي، لأنه كان منشغلا بالناصر الملك عن عبادة الله عز وجل. نعم.
فأعاد عليه القول، فأعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشة، فلما أفاق قال: الناصر مولاي، وكان هذا دأبه، كلما قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: الناصر مولاي، ثم قال لابنه: يا فلان، الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل، ثم مات. قال عبد الحق: وقيل لآخر: ممن أعرفه؟ قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا.
وأنا رأيت بأم عين رجلا، والله أيها الإخوة، أنه كان لا يستطيع أن يمشي واقفا، يمشي على قدميه وعلى يديه، والناس يقولون له يا فلان صلي المسجد أمام بيتك، وهو لا يصلي، منشغل بإصلاح بيته وهو على هذه الحالة، مات أمام بيته وهو يصلح شيئا من داره، لا صلاة لا صوم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال رحمه الله: وفيما أذن لي أبو الطاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجلا نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية ده يازده، تفسيره 10 بـ11،
يعني كان منشغلا بالحسابات في الدنيا، فصار حين النزع منشغلا بالدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا خاتمة حسنة. نعم.
وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يقول أين الطريق إلى حمام من جابي.
هذا له قصة، أن رجل كان له دكان، وهذا اللي ذكرناه في أهمية حفظ إيش النظرات. رجل كان له دكان، فجاءت امرأة وهي متسترة لا يرى منها إلا عينها أو عينيها، تحجبة متنقبة، فقالت له أين الطريق إلى حمام من جابي، فوقع عينه في عينها وقال له هذا، وما إن أدبرت المرأة إلا وأصبح الشيطان يلعب بنظرة عينه إلى عينيها حتى أدخل في قلبه عشقها، فذهب إلى حمام من جاب وصار ينتظر، كلما خرجت امرأة قال لها أين الطريق إلى حمام من جاب، أين التي قالت كذا وكذا، لعله يذكر القصة بتمامه. نعم.
قال رحمه الله: قال وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره وكان بابها يشبه باب هذا الحمام، فمرت به جارية لها منظر فقالت أين الطريق إلى حمام من جاب، فقال هذا حمام من جاب، فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه، وقالت له يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا، تقر به عيوننا، فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين، وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، فهام الرجل وأكثر الذكر لها.
يعني هذه قصة أخرى الظاهر، أنا سمعتها من كلام ابن الجوزي بالطريقة الذي حكيتها لكم. نعم. فهام الرجل،
قال فهام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي، فبينا هو يوما يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق قرنان هلا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب، فازداد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا. قال ويرى أن رجلا علق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع لما به،
يعني وقع على الفراش والمرض لما به من حبه لهذا الرجل، حب المردان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ولزم الفراش بسببه وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده أن يعوده، فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد سروره وانجلى غمه، فجعل ينتظر للميعاد الذي ضربه له، فبينا هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع،
فرغبت إليه وكلمته، فقال: إنه ذكرني وبرح بي، ولا أدخل مداخل الريب، ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فعاودته فأبى وانصرف. فلما سمع البائس أسقط في يده، وعاد إلى أشد مما كان به، وبدت عليه علائم الموت، فجعل يقول في تلك الحال: أسلم يا راحة العليل، ويا شفى المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل.
نعوذ بالله، نعوذ بالله. يقول له: رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. نسأل الله السلام والعافية. مسكين. نعم.
فقلت له: يا فلان اتق الله. قال: قد كان. فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت ضجة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف الخاتمة. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت، وتحول بينه وبين حسن الخاتمة، وبين الخاتمة بالحسنى. قد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما احتضر جعل يغمى عليه، ثم يفيق يقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجاباً بينهم وبين الخاتمة بالحسنى. قال: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة، أو إصرار على الكبائر، وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيأخذه قبل إصلاح الطوية، ويصطلم قبل الإنابة، فيظهر به الشيطان عند تلك الصدمة، ويختطفه عند تلك الدهشة، والعياذ بالله. قال: ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة، وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقي يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني، فاطلع فيها فرى ابنة صاحب الدار، فافتتن بها، فترك الأذان ونزل إليها، ودخل الدار عليها، فقالت له: ما شأنك وما تريد؟ قال: أريدك. قالت لماذا؟ قال: قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدا. قال: أتزوجك؟ قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية، وأبي لا يزوجني منك. قال لها: أتنصر؟ قالت: إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها، وقام معه في الدار، فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلم يظهر بها وفاته دينه.
نسأل الله السلام والعافية. يعني خسر الدنيا والآخرة. الإنسان يجب عليه أن يتأمل في حال نفسه، يجدد التوبة والاستغفار، ثم يعلق قلبه برحمة العزيز الغفار. نسأل الله أن يدركنا وإياكم رحمة الله، وأن يشملنا وإياكم فضله، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال؟ يعني تعده بأنك تتوب فتتوب، تعده بأنك تحافظ على الجماعة فتحافظ على الجماعة، تعده بأن تشغل فكرك وبالك عن الهموم الدنيوية والغموم الدنيوية بذكر الله فتلزم نفسك ذلك. إذا رأيت من نفسك هم وغم تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تجلس في بيت الله، تقرأ القرآن، تأنس بالله عز وجل، هذا المقصود. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.